انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ما بين سحر الكلمات وجاذبية الصورة، ما بين شاطئ الواقعية وعمق الخيال، نخوض غمار التناغم والتنافس بين مبدع النص الروائي وصاحب كاميرا التوثيق، ونتساءل هل سحر الكلمة كافي لتنسجم مع شخصيات الرواية، أم أن الصورة هي الأقوى والأبقى؟ وماذا يحدث إذا اختلفت الرؤية بين كاتب النوتة الروائية وقائد أوركسترا العمل الدرامي؟ وهل النص الروائي المقدس لا يجب المساس به، أم أن هناك مساحة من المناورة والموائمة من حق المبدع فيها أن يضفي عليها لمساته الخاصة بناء على تصوره ورؤيته الفنية؟ في كل حلقة نحاول الإجابة على هذا التساؤل بشكل مختلف من خلال قراءتنا للعمل الدرامي والرواية. انتظروني، أنا هبة أحمد في تسعينات اف ام في برنامج دراما الروايات.
دراما الروايات مع هبة أحمد، كل يوم جمعة الساعة 7:15 على تسعينات اف ام.
اهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين راديو تسعينات اف ام، معاكم هبة احمد في الحلقة الخامسة من برنامج دراما الروايات. مستنية توصلكم معنا على ارقام البرنامج 0000427894، وممكن بعد ما تخلص الحلقة تسمعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. نبدأ الرحلة للمحطة الخامسة النهاردة. عموما أي مجتمع بيتكون من عدة شرائح، شريحة النخبة السياسية الحاكمة، وشريحة المثقفين والعلماء والمفكرين، وشريحة العوام اللي هي مش شرط تكون إن هي طبقة فقيرة أو معدمة، لا، بس هي بتكون مش الشريحة المؤثرة عموما في المجتمع. وعموما عادة بيكون الشريحة الأولى والشريحة الثانية من يعني منبثقين من الشريحة الثالثة. أي خلل بيحصل في شريحة من الشرائح ديت بيسبب عموما أثر سيء على المجتمع ككل، يعني بينعكس دوت على المجتمع وعلى كل أفكاره واتجاهاته الثقافية والفكرية. نجيب محفوظ ككاتب عموما كان ليه رؤية دايما فلسفية في تشريح المجتمع فكريا وسياسيا وثقافيا واجتماعيا، وكان دايما في كتاباته بيحاول ان هو يتكلم عن النقطة دي بشكل مباشر او غير مباشر في روايات كتير ليه. يعني عادة كان اسلوب الفلسفي اللي كان بيتبعه نجيب محفوظ في كتابته لرواياته كان لافت جدا، ان درجة ان انت ممكن تقرأ الرواية اكتر من مرة عشان تقدر تستوعب هو كان يقصد ايه. ومن الروايات الشهيرة جدا لنجيب محفوظ ورواية كتبها في ظروف استثنائية الحقيقة كانت رواية ثرثرة فوق النيل. الرواية رغم أنها تعتبر صغيرة، يعني تقريبا 100 صفحة، مش من الروايات الطويلة، بس الرواية تقدر أنت هتاخد وقت طويل جدا في قرايتها، لأن لغتها كانت صعبة جدا ومش أي حد يقدر يستوعب هي قصدها إيه من أول قراءة ليها. يعني لازم تقرأها أكتر من مرة عشان خاطر تقدر توصل للهدف والمعنى اللي كان يقصده نجيب محفوظ منها. الرواية عملت فيلم، كان فيلم شهير جدا، كان اسمه ثرثرة فوق النيل، والفيلم ده كان من بطولة عدة نجوم، أحمد رمزي وميرفت أمين وعماد حمدي وعادل أدهم، يعني نخبة كبيرة من النجوم. وقتها الفيلم سبب صدى قوي جدا في المجتمع المصري وقتها، لأن الفيلم كان مش بس كان جريء في الصورة وفي المشاهد، كان يعتبر يعني فيلم للكبار فقط في الفترة دي، طبعا ما كانش كل الأسرة ممكن تقدر تتفرج عليه، بس كمان لأن كان الفيلم ككتابة سيناريو كان فيه إعادة صياغة لبعض الأفكار وبعض الاتجاهات في كتابة الرواية. احنا النهاردة هنناقش الفيلم وهنناقش الرواية وهنشوف الاختلافات ما بينهم، وهنتكلم عن فكرة فلسفة الرواية نفسها كانت تقصد ايه والمعنى قصده ايه. نروح لفصل صغير ونرجع ليكم مرة تانية، خليكم معنا.
عيني على اهل كايرو لبطبنها من يسايرو، ابنها من يسيروا الكل عامل مثالي ونازل في بعض يعايروا. يا من في قلب الداري سلطة ومحدش داري، يا من في قلب الداري سلطة ومحدش داري، هنا حرامي قالوا عصاري طلب عندكو والنبي علشاني في حد معه تليفون دكتور نفساني أنا هي طلب عندكو والنبي علشاني في حد معه تليفون دكتور نفساني أصل العيشة دي معلش همبكة كدب مالوش داعي وكلنا بسوش المصلح الاجتماعي يا من بدل بالداري سلطة محدش داري هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها للشرف محامي هنا بلدي قالش عراضي وقل الهد نفس يا سامي هنا حرامي قالوا عصامي عامل فيها للشرف محامي هنا بلدي قالش عراضي وقل يا سامي كان اللي يغلط على راسه بطحة بقى النهاردة يا عينه يا جبينه عيني عيني ليلي ليلي على أهل كان
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بالتواصل معنا من خلال أرقام البرنامج 0000427894 وممكن بعد ما تخلص الحلقة تسمعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. نبدأ الفيلم. الفيلم بيبدأ بشخصية أنيسة فندي اللي هو جسدها الفنان الكبير عماد حمدي. هو شخص طول الوقت في غيبوبة طول الوقت مسطول بيبدأ يوم وحياته بأن هو يروح عشان خاطر يشرب سيجارة حشيش أو يعني يعمل أي حاجة يعني تخليه غايب عن الوعي بعدين يروح شغله وبيروح شغله هو مش مركز في أي حاجة مفروض بيكتب تقرير كمفروض يكتب تقرير عن أسباب نقص الأدوية والمستلزمات المستشفيات من المستشفيات الحكومية بيكتب التقرير بيكتب أول كلمتين فيه وباقي التقرير ما بيكونش فيه أي حاجة لأن الألم الحبر بيخلص هو مش واخد باله بيقدم التقرير للمدير المدير بيقول له أنت على طول مسطول أنت مش مركز في أي حاجة وطبعا بيعاقبه بيخرج بيطلع الشارع بيلاقي الناس ماشية في الشوارع عمالة تشتري وعمالة تستهلك في حاجات والبنات لابسة لبس لافت جدا وماشيين مع رجالة هو كل ده هو بينظر له بنظرة فلسفية بينظر بنظرة فلسفية إن في نقص في مستلزمات المستشفيات عشان خاطر يضطر يكتبوا تقرير والتقرير طبعا بيكتب في ورق والورق بيحتاج ان هم يستهلكوا ورق عشان خاطر مصانع الورق تشتغل يعني كل حاجة بينظر لها نظرة فلسفية حتى الشوارع لما بيسفلتوها ويرجعوا تاني يهدوها ويسفلتوها تاني برضو بينظر لها نظرة فلسفية هو بيفلسف كل الأمور وفي خلال طريق دوت بيقابل اللي هو رجب شخصية رجب اللي هو أحمد رمزي اللي هو الممثل المشهور اللي هو بيعزمه ان هو يجي مع العوامة بتاعته عشان خاطر يكونوا قاعدين مع بعض يستمتعوا بوقتهم مع بعض عشان خاطر هو كان عارفه وبيعرفوا هناك على عدة شخصيات علي السيد وخالد عزوز وليلى زيدان وعدة شخصيات أخرى من الشخصيات اللي هي بترتدي العوامة عشان خاطر تدخل فيها في غيبوبة من الحياة وغيبوبة من المشاكل ويكون كل تركيزهم على نفسهم وعلى حياتهم وعلى متاهتهم الشخصية طبعا في الرواية نفسها بتحس ان يعني الفكر الغربي كان مسيطر جدا على كل شخصيات الرواية فكرة المتعة الذاتية او المتعة الآنية وفكرة ان هم يعني ما يهمهمش اي حد غير نفسهم ما يهمهمش غير متعتهم الشخصية شايفين ان هم ترفعهم عن كل مشاكل المجتمع وكل المأساة اللي عايش فيها المجتمع دي شايفين ان دوت زي من نوع من انواع الرفض لكل المشاكل اللي هم شايفينها شايفين ان هو مش المجتمع مش محتاجهم في حاجه ان هما كده المفروض يعني هو كده كده الامور ماشيه كده كده السياسه ماشيه زي ما هي كده كده كل حاجه مش محتاجهم في حاجه بيبرروا لنفسهم كل الافعال اللي بيعملوها واحده زي سنيه بتبرر لنفسها فكره خيانه زوجها لمجرد ان هي شكت ان هو بيخونها علي السيد بيبرر نفاقه للمجتمع والفنانين كناقد سينمائي ان هو ده الشغل هو ده اللي محتاجه عشان خاطر يقدر يعمل فلوس خالد عزوز بيبرر فكرة انحلاله والأخلاقي بحجة ان هو شايف ان العقيدة لا معنى لها كل الشخصيات الرواية تشعر ان فيها نوع من انواع الخلل النفسي والاجتماعي ناتج عن هم فاقدين لأي معنى للحياة أي معنى للإيمان بأي حاجة، حتى لو كان إيمان بدين أو عقيدة أو إيمان ببلد أو إيمان بدورهم في الحقيقي في إن هم يقدروا يكونوا شخصيات إيجابية. في وسط كل دوت طبعا بتظهر شخصية سمارة اللي هي الصحفية اللي كانت شغالة مع علي السيد في الجريدة، وبتحاول ان هي تتقرب من شخصيات اللي هم موجودة في العوامة عشان خاطر تقدر تكتشف هم ليه بيعملوا كده، ليه هم شخصيات بلا معنى، ليه هم عايشين الحياة من غير اي هدف. وفي وسط كل ده بتحس ان هم محتاجين ان هم لازم حد يحطهم قدام نفسهم، وبتفكر في كتابة قصة عنهم وتوصف كل شخصية منهم بالكلام اللي هي شايفاه بيمثلها او بان هو بيعبر عنها. طبعا في وسط ده بيحصل حدث مهم جدا، كان ان هم خرجوا في فسحة بالسيارة بتاعة الممثل رجب اللي هو أحمد رمزي، وهم راجعين بيخبطوا بنت فلاحة مصرية بسيطة كانت هناك عشان خاطر في المكان ده، عشان خاطر هي عايزة تحمل وراحت هناك عشان خاطر ان هي تستجلب البركة يعني من المكان اللي هما كانوا رايحين فيه اللي هو فيه آثار فرعونية، وبتموت البنت وهم بيهربوا من المكان وبيرجعوا تاني العوامة. وكل واحد منهم الشخصيات شايف ان هو كان الهروب ده كان هو امثل طريقة، لان هم لو كانوا وقفوا مكانهم كان الفلاحين هيقتلوهم وممكن يفتكوا بيهم وكانت هتحصل جرائم تانية، وبيحاولوا يبرروا نفسهم فعلة ان هم سابوا البنت سايحة في دمها ومشوا وهربوا من غير ما يحاولوا ينقذوها. طبعا هو في وسط الموضوع ده كله هم مش شعارين بأي ذنب، بالعكس هم شعارين ان هم عملوا فيها جميلة، ان هي بنت فقيرة وغلبانة كانت لازم تموت. طبعا بعد كده لما بتظهر شخصية سمارة في الأحداث بتحاول ان هي تاخدهم معاها، لان الفيلم يعني بيكون أحداثه حصلت سنة 71، يعني هو الفيلم أنتج سنة 71 كان قبل حرب أكتوبر وكان بعد نكسة 67، وبيروحوا بتقول لهم أنه هي راح مكان السويس ومكان الأماكن اللي حصل فيها التهجير والضرب الإسرائيلي على مدن القناة، ومحدش منهم بيروح معاها، أنيس بس اللي بيروح. وهناك بيكتشف حقيقة تانية خالص أنه هو كان عايش في غيبوبة وأنه هو لا لازم يفوق لنفسه. ولما بيرجعوا بيعترف ليها قدامهم كلهم ان هم قتلوا الفلاحة ولازم يسلموا نفسهم، وبيحصل اللي هو الديالوج الشهير والأغنية الشهيرة اللي كان بيقولوها على لسان أبطال، الفلاحة ماتت ولازم نسلم نفسنا، في مباشرة صريحة يعني في فكرة مباشرة صريحة ان هو فكرة ان هم الشخصيات دي او النخب دي المثقفين والمجتمع اللي هو الفاسد ده هم اللي تسببوا في موت الفلاحة اللي هي ترمز الى مصر، وان هم شايفين ان هم لازم يسلموا نفسهم. وبتحصل مشاجرة كبيرة جدا ما بين أحمد رمزي اللي هو شخصية رجب وأنيسة فندي، وبتنتهي المشاجرة بأن هو أنيس وسمارة بيسيبوا العوامة، وساعتها عم عبدو اللي هو الشخصية اللي هي كان حارس العوامة بيفك سلاسل العوامة وبيخلي العوامة تمشي في النيل، وهم خلاص بينفصلوا عن المجتمع تماما، انفصلوا عن الأرض المجتمع وراحوا في النيل وعملين يغنوا الأغنية. يعني كانت شايف ساعتها ان هو كان قصد كاتب السيناريو هنا مباشره صريحه ان هو خلاص هم خدوا فرصتهم وان هم يجب ان ينفصلوا عن المجتمع علشان خاطر المجتمع يرجع تاني يكون افضل. دي كانت نهايه الفيلم، بس نهايه الروايه واحداث الروايه كانت مختلفه بعض الشيء، هنعرف كل ده بس بعد فصل صغير ده، خليكم معانا.
استعيذوا بالله من شر انسان مليان اذية، ومن شر جاحد قلب فاسد ونفوس خلايق شياطين مرضية، واتقي شر اللي احسن تقيلي في الوش يضحك وفي نفسه ناوي لك علانية. من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا، من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا. الإنسانية الابتسامة الصفراوية وناس جماد فاكرينها مية واللي فاكرينه سند واستعيذوا من الجبان اللي قلنا عليه أمان سابنا في الآخر وخان وقلبه كان بركان حسد من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا كسرة في عيون الحبايب من عشم في حبل دايب من ضمير معيوبه غايب وزمة أوسع من بلد من لقى شبه الوداع من مرارة حلم ضاع استعيذوا من اللي باع وفينا كان نازل هداك من نفوسكم ألف مرة استعيذوا استعيذوا من نفوسكم ألف مرة
ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل ونفكركم بالتواصل معنا على أرقام البرنامج 010-427-894 ممكن بعد ما تخلص الحلقة تسمعوها على بودكاست البرنامج على موقع القناة. الرواية هنا بقى بدأت إزاي؟ في الاختلافات إن الرواية اللغة الحوار الداخلي فيها أكتر بكتير من الفيلم، رغم إن الفيلم يعني يركز على نقطة الحوار الداخلي ما بين أنيس ونفسه على طول الوقت وما بينه وإزاي نظرته للمجتمع، بس لا، الموضوع في الرواية أكتر بكتير. يعني على طول أنيس أفندي في حالة حوار داخلي مع نفسه، بيفكر في حروب التتار وحروب الرومان، وهو في العوامة أحيانا بيجيله حوت سيدنا يونس علشان خاطر يقوله إن هو الحوت اللي نجد سيدنا يونس، بيفكر في ماهية الحياة، بيفكر في شخصيات اللي هي النسائية الموجودة معاه في الرواية، هم ليه بيعملوا كده وليه هم شايفين نفسهم ملايكة وشايفين نفسهم مش سيدات منحرفات لمجرد إن هم مش فقيرات، إن هم يعني من الطبقة الغنية. بيفكر في شخصيات الرواية الرجالية زي علي السيد وخالد عزوز، ان هم ايه الاسباب اللي بتخليهم يعملوا كده. طول الوقت هو في حوار داخلي مع نفسه، طول الوقت هو في غيبوبة. وبتلاحظ في شخصية الرواية عن الفيلم ان هو شخصية برضو فيها بعض الانحلال الاخلاقي الناتج عن ان هو فاقد لمعنى الحياة تماما. في تفاصيل كتير عنه مثلا في الرواية مش موجودة في الفيلم، زي ان هي زوجته وبنته ماتت عشان من وقتها هو فقد معنى للحياة، كل معنى للحياة. بنلاقي ان هو طول الوقت حاسس ان هو مفتقد الحب في حياته، شايف ان هو ليه السبب ان هو الوحيد اللي من شخصيات الرواية ما فيش اي ليه صديقة من الصديقات اللي هي السيدات الموجودين اللي بيرتادوا العوامة. طول الوقت في حوار بينه وبين عم عبده، يعني عكس الفيلم يعني الفيلم يمكن ما اظهرش الجانب ده، ما اظهرش ان هو في اي حوار ما بين انيس وبين عم عبده. على طول الوقت هو شايف ان هو عم عبده ده شخصيه غريبه، شخصيه شائكه، يعني بحاجه ان هو يقدر يسبر اغوارها اكتر، بس ان هو مش عارف عنه حاجه. وشخصيه عم عبده نفسها في تفاصيل فيها في الروايه مش موجوده في الفيلم، زي ان هو مثلا يعني شخص متدين جدا جدا في النهار، وعامل زي ما يكون مسجد بيصلي فيه وبيقيم فيه الصلاة مع المصلين، وبالليل بيكون يعني شبه قواد لمرتدي العوامة. يعني فيعني شخصية التناقض اللي موجود في شخصية عم عبده ده مش موجود خالص في الفيلم تقريبا. برضو يمكن شخصية سمارة في الرواية شخصية فيها بعض الإنسانية، يعني نعتقد ان هي فيها بعض الجوانب الطيبة وبعض الجوانب السلبية الأخرى. في الفيلم يمكن أظهرها أنها شخصية مثالية تماما، يعني ما بتعملش أي حاجة غلط، يعني ممكن تكون ضعفت شوية في إعجابها بشخصية رجب الممثل، لكن لا، ما كانتش شخصية يعني فيها جوانب يعني إنسانية أو بشرية. لكن في الرواية لا، نشعر أن في جوانب بشرية لشخصية سمارة، مش ان هي بالصورة الملائكية اللي ظهرت بيها في الفيلم. النقطة الثانية برضو الحدث الأكبر اللي موجود في الفيلم هو شخصية اللي هو الفلاح اللي هم قتلوها وهم راجعين من الرحلة بتاعتهم. هي كانت في الرواية شخصية رجل عنده 50 سنة وراجل مشرد ما ملوش أهل تقريبا، وقتلوه وهربوا برضو، وكانت سمارة موجودة معاهم، يعني كانت موجودة معاهم في السيارة وقتها عكس الفيلم. في الفيلم كانت سمارة ما كانتش موجودة معاهم في الحادث. وفي الرواية برضو شخصية سمارة حاولت إن هي تتكلمهم إن هم لازم يسلموا نفسهم ولازم إن هم يعترفوا بالجريمة، بس هم بيرفضوا تماما وهي بتضعف، وده بيكون سبب اللي هو الخلاف اللي بيحصل ما بين أنيس ورجب، لأنه أنيس فاق لنفسه وقرر إن هو لازم إن هم يعني يعترفوا على نفسهم ويعترفوا بالجريمة عشان خاطر إن هو لو الراجل ده ليه حق إن هو ياخده، بس هم بيرفضوا تماما. وبيحصل شجار عنيف جدا جدا ما بين رجب وأنيس على أسره إن هو أنيس وسمارة بيسيبوا العوامة وبيمشوا، وما بيحصلش وقتها زي الفيلم إن هو عمو عبده بيفك سلاسل العوامة وبيتركهم في حالهم، لا ما بيحصلش الكلام ده. ودي كانت أبرز الاختلافات. من وجهة نظر الشخصية إن هي الرواية زي ما قلت كان أسلوبها الفلسفي عميق جدا جدا لدرجة إن هي يعني ممكن صعب جدا إن أنت تقول إن هي كانت مباشرة. يمكن الرواية كانت زي ما قلت اتعمل لسنة 1966، كانت قبل النكسة تقريبا بسنة. حسيت وقتها ان هو زي ما يكون الكاتب نجيب محفوظ بيستشعر فكرة ان المجتمع منهزم اجتماعيا واخلاقيا وثقافيا وكل حاجة، ان هو ده ممكن يؤدي الى كارثة. يعني هو يمكن عشان كده يمكن فكرة حكاية العوامة ان هي ما كانتش تفكر سلاسلها ديت كانت دلالة على ان هو لا، يعني في ممكن يكون في فرصة لمرتدي العوامة ان هم يحاولوا يصلحوا من نفسهم، عكس الفيلم ان هو شايفين ان هو خلاص هي الشخصيات دي ما عادش ليها اي معنى في التواجد في اصلاح الامر لان هم تسببوا في افساده. انا شخصيا انا حبيت الرواية رغم ان هي لغتها صعبة جدا، ورغم انها تحتاج ان هي اكتر من قراءة عشان خاطر تقدر توصل للهدف بتاعها او ايه اللي يقصده الكاتب منها. ويمكن ده دايما اسلوب نجيب محفوظ، يعني نجيب محفوظ من الروائيين او من الكتاب اللي انت ما تقدرش ان انت تكتفي بقراءة واحدة لاي قصة من قصصه، لازم يعني تقرأها اكتر من مرة عشان تقدر توصل للهدف والمعنى اللي هو كان يقصده. يمكن أنا أنهيت الكلام عن الرواية في الجزء ده، وفي الجزء الأخير من الحلقة إن شاء الله هكلمكم عن رؤية عامة عن سبب إن هو اتجاه الكاتب إن هو يكتب الرواية دي في الوقت ده، بس بعد الفصل الصغير ده خليكم معانا.
ليه اللي يمشي في الغلط ويكعبره بتوزلوا نفسه طوى يكمله اتعكست الآية وهو العيار فلت والصحيبة شبه الغلط الصحيبة شبه الغلط والخلق ليه وعلى ايه بقوا بيستقتلوا والماشي في البطال عمال على بطال الماشي في البطال عمال على بطال ده يا مجد دهنا سويا ما خلى ناس اتكحوا ويلو كتروا الناس الشمال قالوا لاد الحلال كتروا الناس الشمال قالوا لاد الحلال والمال يا خال الحال من اللي هيجي تالك ويعدلوا ويا إما نلحق اللي ضاع ينحصلوا توهان طيرت في الدخان عمرك على الفاضي وضعت مقدما وكان جرام أوهام بترول في الأيام ولا طلت بلح الشام ولا عنب اليمن يا عيشة في التوام طيرت في الدخان عمرك عرم فاضي بضعت مقدما وبكم جرام أوهام بترولي في الأيام ولا طلت بلح الشام ولا عنب اليمن الدنيا دي توليفة من الحيرة والمتانة يا من اللي جيك حالها من قبلك عمان الدنيا دي توليفة من الحيرة والمتانة يا من اللي جيك حالها من قبلك عمان ومن اللي يوزن الكلام ده
ورجعنا لكم مرة تانية في الفاصل الأخير ونفكركم بتواصل معنا على الأرقام البرنامج 010-427-894 وتقدروا تسمعوا الحلقة بعد ما تخلص على بودكاست البرنامج على موقع القناة. عموما القصة ديت زي عدد قصص أخرى بتعبر عن فكرة التغريب اللي حصل في المجتمع المصري في الفترة دي، يعني مش الفترة دي تحديدا، هو التغريب حصل من فترة لا يعني سابقة بكتير يعني عن الموضوع ده. فكرة ان المجتمع المصري بقى بيحاول ينسلخ من كل فكرة شرقية سواء عقيدة دينية او عقيدة اجتماعية او اخلاقية، وشايف انه يعني تماهي تماما مع المفاهيم الغربية ومع المبادئ الغربية هو السبيل الى تطوره، في حين ان هو لما عمل كده ما عملش كده بنفس اسلوب مفاهيم الغرب اللي هي فكرة ان هو العمل والاجتهاد، لا هو خد كل سلبيات المبادئ الغربية وانسلخ من كل مبادئ واخلاقيات الشرقية ومنها الدين والمبادئ العامة، وقرر ان هو يحط نفسه في فقاعة من فكرة انا متطور انا شايف نفسي متحضر هي ده هو ده الفكر المستنير الحر، وما قدرش ان هو بالفكر دوت ان هو يقدر ان هو يعمل اي حاجة او اي تطور في المجتمع، لانه خد كل قشور المفاهيم الغربية من التحرر والانحلال وفي العلاقات النسائية وفي كل الأخلاقيات الغربية اللي خدها من غير ما يحاول ياخد أي معنى حقيقي لفكرة التطور الغربي في مجال الصناعات مثلا أو مجال التكنولوجيا. وده بيعبر عن فكرة ان ليه وصلت الموضوع بمصر تحديدا يعني او العالم العربي او في الشرق الاوسط ان هم يعني يتصوروا ان فكرة انسلاخهم تماما من اي مبادئ شرقية او اي مبادئ دينية او اخلاقية هو اللي هيوصلهم للتحضر والتمدن، في حين ان هم يمكن ما قدروش ان هم يتخيلوا او يتصوروا ان فكرة التمسك بالمبادئ الشرقية والاخلاقية هو السبيل الحقيقي ان هو يقدروا ان هم يكون ليهم شخصية فعلا وان هم يقدروا يتطوروا. وده كان رأي مش بس الكاتب الكبير نجيب محفوظ في الموضوع ده لا يعني هو في كتاب كتير جدا تكلموا عن النقطة دي وقالوا انه لا الموضوع اكبر من كده بكتير. يمكن الموضوع فلسفي جدا ومحتاج اكتر من حلقة عشان خاطر نتكلم عن الموضوع ده، بس الحلقة خلصت النهاردة واشكركم جدا، وان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم برضو عن قصة ورواية جميلة جدا للكاتب الكبير نجيب محفوظ، وبتتكلم عن فكرة ومعنى الصدمة اللي ممكن يتصدمها شخص في شخص كان شايفه مثل أعلى ليه. أنا بشكركم، كان معاكم هبة أحمد في برنامج دراما روايات، أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله، تسمعوني إن شاء الله الحلقة الجاية. شكراً.